بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بحضراتكم أيها المشاهدون الكرام مع برنامجكم مجالس العلم. لازال الحديث متصلا مع مجلس البلاغة القرآنية، والذي أسعد وأشرف أن يكون ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة القرآنية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا فضل الدكتور. مشاهدي الكرام، ما زلنا مع مجلس البلاغة مع أقسام الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وبينا أن الأقسام هي خمسة: الصوتي والمعجمي والصرفي والنحوي والتصويري، وهذه الحلقة مع الإعجاز النحوي، لكن ما زال بعض الأمثلة القليلة في الإعجاز الصرفي سوف يبينها فضيلة الدكتور، ثم ننتقل إلى الإعجاز النحوي. نعم فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت أمثلة في الإعجاز الصرفي ما كان لي أن يعني أنهي الحديث فيه دون أن أمر عليها. نعم. لجمالها يعني. من ذلك قول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: نعم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني نعم. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
نعم.
فقال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين.
نعم.
قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
نعم.
قالوا له إيه حينما دعاهم إلى نعم. الله وحده؟ قالوا قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين.
نعم.
انظر البجاحة. إن مؤكدين الكلام بإيه؟ بإن.
نعم.
خد بالك الجملة الإسمية تفيد التوكيد.
نعم.
لنراك توكيد بالله.
بالله. نعم.
وأنا أراك خد بالك بالفعل المضارع والتعبير بالرؤية دي الدلالة المعجمية. نراك.
نعم.
يعني دل على الوضوح. نراك في دلالة المعجمية اللي فيه تدل على الانغماس. الغماس. نعم. في الضلال. إن نراك منغمسا.
نعم.
في الضلال في ضلال مبين.
نعم.
عبروا بالمصدر ضلال ليدل على حقيقة الضلال نفسه.
نعم.
وصفوه بأنه ضلال إيه؟ مبين. بين واضح، واستخدموا الاسم وليس الفعل. الاسم الفاعل ضلال مبين يعني ثابت.
نعم.
في بين واضح وثابت في. نعم. هذا الضلال. كيف يعني يجيب على هذه التهمة وهذا الاتهام الشديد الشنيع بهذا الأسلوب يعني؟
نعم.
قال: يا قوم ليس بي ضلالة. وهنا ننظر، هم يقولون إننا نراك في ضلال.
نعم.
كان مقتضى السياق أن يقول إيه؟ ليس بي ضلال.
نعم.
لكنه عدل عن المصدر ضلال إلى ضلالة.
نعم.
هذا مصدر آخر.
نعم.
رآه كثير من المفسرين واللغويين أنه يعطي معنى المرة، هو ليس اسم مرة.
نعم.
لكن يعطي معنى المرة ويفيد ما تفيده صيغة اسم الايه المرة.
اسم المرة
الدلالة مرة واحدة.
نعم.
إن هناك في ضلال. قال: ليس بي ضلالة.
نعم.
يعني كأنه بقول ليس، لو تصور أن الضلال ينقسم إلى وحدات فليس بي أدنى وحدة من وحدات الضلال.
نعم. فكان رد
ويقول نعم. الإمام الطيبي في حاشية على الكشاف يقول: أي ليس بي ضلالة نزرة.
نعم.
يعني قليلة.
نعم.
ليس بي أدنى ضلالة. وهكذا يقوم الداعي إلى الله عز وجل متحديا.
نعم.
ليس بي ضلالة.
نعم.
يعني لأن الداعي إلى الله عز وجل إذا جهر بالمعاصي وظهر فسقه أو ظهرت معاصيه للناس أو يعني أبدى صفحة سوداء.
نعم.
فإن ذلك يسقط دعوته. فإنما الداعي إلى الله عز وجل والذي تبدو صفحته نقية ويتحدى.
نعم.
يعني ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. خاصة الرسل يعني لا ينبغي أن تؤخذ عليهم إيه سقطة.
نعم.
طبعا أي أحد طبعا غير الرسل ليست العبرة في أفعاله، وإنما العبرة فيما يبلغ عن ربه ويبلغ. نعم. عن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. أيضا في قوله تعالى في سورة البقرة آية 87: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. انظر إلى هذا العدول من الماضي إلى المضارع. فريقا كذبتم
وفريقا قتلت.
مفروض يقول إيه وفريقا إيه قتلت. لا عدل عن إيه الماضي إلى المضارع. قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مثل ما قتلوا يحيى وزكريا وكذا. فريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. لماذا لم يقل وفريقا قتلتم؟ لم يقل فريقا قتلتم وقال وفريقا تقتلون، لأن مسلسل قتل الأنبياء لم ينتهي بعد. حتى شرعوا في قتل محمد صلى الله عليه وسلم اليهود حينما وضعوا له السم في الشاة التي دعوه إليها في خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى له أن يجمع له بين النبوة والرسالة والشهادة. فمات من أثر ذلك السم. وإغاظة لليهود وكيدا فيهم لم يمت في الحال من السم، بل حفظه الله عز وجل حتى بلغ رسالته لكي لا يحتج علينا أحد والله يعصمك من الناس. عصمه وحفظه حتى بلغ رسالته ثم وافاه أجله من أثر السم، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. يعني قال لعائشة أرأيت أن الأكلة التي أشعرت أن الأكلة التي أكلتها في خيبر تعاودني، لا يزال أثر السم من أكلة خيبر يعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر هذا السم. واحد يقول لك السم لا يبقى ثلاث سنين، لا يبقى أثره. السم نفسه يعني قد لا، يعني السم يدخل فيفسد ويبقى، تبقى العلة موجودة. العلة تبقى قد
لن
تبقى
تزول.
لكن السم نفسه قد يكون قد زال، لكن بقي أثره. والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم وتأذى منه، وكان يعالج ذلك بالحجامة، يخفف من أثر ذلك بالحجامة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا في فريقا كذبتم
وفريقا
تقتلون عبر بالمضارع، لأنهم سيشرعون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وواحد يقول يعني الكلام دوت لا نصدقه ولا نقبله، حتى يكذبون بالحديث حتى في حديث البخاري. لكن في شاهد في القرآن. بلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فأشار إلى إيه؟ إلى قتله صلى الله عليه وسلم وإلى نيله الشهادة صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة يعني، ولعل هذا المثال قد أختم به، العجاز الصرفي. عندنا آيتان، آية في سورة الأعراف وآية في سورة الشعراء. آية فيها اسم الفاعل ساحر، وآية فيها صيغة المبالغة سحار. فما سر هذا الاختلاف؟ يعني في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. في سورة الشعراء 36 و37 قال، يعني فرعون قال للملأ حوله. فرعون بقى بيتكلم هناك، كان الملأ. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. هناك ما قالوش بسحره، اللي كان بيتكلم هناك الملأ، اللي بيتكلم هنا فرعون. هناك قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم، ما قالوش بسحره. هنا قال يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن. هناك قالوا أرسل في المدائن، هنا قال وابعث في المدائن حشري يأتوك بكل سحار عليم. هناك قال ساحر. يأتوك بكل سحر، هنا قال سحار.
ما فرقكم بينهما؟
ما سر الاختلاف؟ سر الاختلاف زي ما تحدثنا عن بجسة انفجرت قبل كده. دول موضعين، الأعراف سابقة على البقر. الأعراف سابقة على الشعراء. فالأعراف هو الموضع الأول. فإيه هذا هو الإيه الموضع الأول. دول حالين. وليس حالا إيه واحد. حال موقف اللي بيتكلم فيه الملأ. والآية الثانية اللي بيتكلم فرعون. قال الملأ من قوم فرعون، إنما قال يعني فرعون قال للملأ حوله. يبقى اختلف الايه المتحدث، يبقى طبعا يختلف الايه الخطاب. دي حاجة. هنا في الأعراف بيتكلموا في مبدأ الأمر، في أول الأمر. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، ما قالوش بسحره، لكن فرعون يريد يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يرى أن سحره قد تمكن ويعني صار لدرجة أنه يخرجهم من أرضهم بهذا السحر، يعني صار له أثر. بلك طيب في الموضع الأول، في الأول يريد أن يخرجكم من أرضكم ولم يروا أن سحره قد بلغ هذا المبلغ، قالوا أرجه وأخاه وأرسل. الإرسال خلاف البعث، هنا قال قالوا إيه؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث. البعث أشد، الإرسال إنما ترسل رسولا أو اثنين، الإرسال يكون للواحد والاثنين دول الرسل، لكن البعث يكون للبعثة، البعثة تقلش عن 30-60 كذا عدد كبير. والبعث أشد، بعثه فانبعث وكذا للشيء اللي فيه إيه؟ قوة. لكن الشيء الرسل المترسل وكذا للشيء السهل. فشوف اختلف اللفظ، فأرسل وهنا فبعث. لا، الأمر بقى يخرجنا بسحره وزاد سحر وزاد قوته، يبقى إيه؟ محتاج بقى قوة أشد. فبعث في المدائن حاشرين. في الأول قالوا له إيه؟ يأتوك بكل ساحر، لأن الأمر في مبدئه. هنا قال يأتوك بكل سحار عليم. ما دام أنه سيخرجنا بسحره، وصل الأمر نص على الإيه؟ يخرجكم من أرضكم بسحره. والأمر اشتد وزاد، فقالوا إيه؟ وفرعون اللي كان بيتكلم قال للملأ من قوم، والأمر اشتد، فلذلك قالوا أرجو أخاه وابعث. بعثا، لذلك قالوا إيه؟ يأتوك بكل سحار. المرة دي بقى قالوا نحن نقترح أن يأتوا بكل سحار، ليس ساحر، لا، مبالغ في السحر. سحار يعني متمكن، في سحر. متمكن مبالغ إيه؟ في علمه بالسحر. فانظر إلى هذه الفروق العجيبة، وهي فروق ليست صرفية فقط، الفروق الصرفية في ساحر وإيه؟ وسحار، لكن في عندك فروق معجمية في أرسل وابعث وغير ذلك. يعني يمكن أن نكتفي بهذا القدر في الإعجاز الصرفي.
وهذا كان هو القسم الثالث من أقسام الإعجاز اللغة في القرآن الكريم. بعد ذلك فضلت الدكتور القسم الرابع، وهو عنوان حلقتنا الإعجاز النحوي في القرآن الكريم. ما هو المقصود به؟
المقصود بالإعجاز النحوي ذلك الإعجاز الذي يرجع إلى تراكيب القرآن.
الذي يرجع إلى تراكيب القرآن.
لأن النحو لا يختص بالمفردات، يعني في الجانب الصوتي بيتكلم عن أصوات ومفردات، وفي الجانب المعجمي بيتكلم عن مفردات، لما عبر بكذا وكلمة كذا، لما اختار كلمة كذا على كلمة كذا. في الجانب الصرفي أيضا بيتكلم عن مفردات. الصرف في الإيه؟ في الصيغ، الصيغة في المفردات. لكن النحو لا يتحدث عن مفردات، النحو يتحدث في تراكيب. والكلمة ليس لها دلالة نحوية إلا إذا دخلت في إيه؟ في تركيب. يعني لما أقول لك تعرب أسد إيه؟ تقول لي أعربها إيه؟ ملاش إعراب إلا إذا أدخلتها في إيه؟ في جملة. رأيت أسدا أو قام الأسد أو كذا، يبقى ليها إعراب، فاعل أو مفعول أو كذا، لكن قبل أن تدخل في جملة ليس لها إيه؟ إعراب،
ليس لها إعراب.
فالنحو يختص بالتركيب. فالإعجاز النحوي هو ذلك النوع من الإعجاز الذي ينظر في مناسبة الجمل والتراكيب. التراكيب النحوية والجمل التي وردت في القرآن مدى مناسبتها لسياقها ومقامها، يعني مدى أنها مناسبة. هذا التركيب هو الأنسب للسياق والمقام.
هذا هو المعنى. فضلت، ما هي يعني الأهمية أو القيمة في الإعجاز النحوي في القرآن الكريم؟
جميل السؤال، جميل. يعني معرفة النحو يعني يتوقف عليه معرفة المعاني، ويتوقف عليه معرفة الفقه، ومعرفة أمور كثيرة جدا لا نحصل إليها إلا بالوقوف على معنى يسمى المعنى النحوي، نوع من المعاني يسمى المعاني الإيه؟ النحوي. سأضرب لك مثال. قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا قراءتين، قراءة وأرجلكم وقراءة إيه؟ وأرجلكم. هل فارق بين القراءتين؟ وهل يختلف المعنى بين القراءتين؟ طبعا يختلف المعنى. قراءة جاءت لغسل الأرجل، وقراءة جاءت للمسح على الخفين.
نعم.
المسح على الخفين الجورب أو الخف الذي يلبس يعني. وردت السنة للمسح على الخفين بشروط.
نعم.
أنت تلبسه على طهارة وكذا.
نعم.
تلبسه يوم تمسح عليهم وليلة وإلى آخره.
نعم.
وإذا كنت مسافر ثلاثة أيام
بشروطه يعني.
بشروطه. نعم. طيب. فالقراءة التي تقرأ.
نعم.
اغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرخط وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم.
نعم.
بالنصب. هذه القراءة تتحدث عن غسل الأرجل.
نعم.
والقراءة التي تقول وأرجلكم تتحدث عن المسح على الخفين.
كيف ذلك؟ نعم.
لا نفهم ذلك. كيف نفهمه؟
نعم.
أقول لك كيف تفهم. لما تقول اغسلوا وجوهكم وجوهكم تعرب وجوه إيه؟ مفعول به؟
نعم.
منصوبة إيه؟ وجوهها.
نعم.
وأيدي وأيديكم أيدي.
نعم.
معطوفة إيه؟
نعم.
على المنصوب. المعطوف ده العطف بيعمل إيه؟ يشرك في الحكم. اغسلوا وجوهكم يبقى الوجوه تغسل. أيديكم أيدي عطفت عليها يبقى تشترك معها في الحكم يبقى تغسل إيه؟
نعم.
أيضا. وامسحوا برؤوسكم قولا واحدا الرؤوس إيه؟ هتمسح.
نعم.
وبعدين الأرجل بقى قال وأرجلكم أرجلة
معطوف. نعم.
جات منصوبة. منصوبة تبقى معطوفة على إيه؟
نعم.
على المنصوب
في الحكم. نعم.
معطوفة على المنصوب اللي هو إيه؟ مغسول.
نعم.
يبقى معطوفة على المنصوب المغسول يبقى تغسل إيه؟
نعم.
مثلها.
نعم.
يبقى هذه القراءة أفادت إيه؟ غسل الإيه؟ الأرجل.
نعم.
لكن لما يجي يقول إيه؟ وأرجلكم بالكسر. نعم. تبقى الكسر معطوفة على إيه؟ معطوفة على المنصوب. لا، معطوفة على المجرور اللي هو إيه؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم.
نعم.
يبقى معطوفة على الممسوح وليست على إيه؟ على المغسول.
نعم.
امسحوا برؤوسكم.
نعم.
الجر جه في حق الرأس اللي هي إيه؟ ممسوحة. فلما تجر الإيه؟ الأرجل أيضا تبقى معطوفة على الإيه؟
فتشرك معه على المجرور. نعم.
يبقى تشترك معه في الحكم اللي هو المسح.
نعم. طب والأرجل
الأرجل بيتمسح عليها؟ يتمسح عليها ما يكون في خف.
نعم.
يبقى قراءة جاءت للغسل وقراءة جاءت للإيه؟ للمسح على الايه على الخفين. شوف الجمال.
يعني ليس تعارض حتى بين القراءات.
ليس تعارض بين. نعم. القراءات يعني واحد يفتكر القراءات دي كده يعني تحريف ولا لا ابدا.
نعم.
قراءات كل قراءه جاءت لمعنى وليس بينها تعارض وليس بينها. نعم.
لكن ما السر النحوي بقى في هذه؟
ما هو السر تعدد المعاني.
نعم.
تعدد
يعني
هذه معنى وهذا معنى.
نعم. ان من كلمات يتوقف الانسان على معرفه المعاني.
نعم. هذا أعطاني معنى
غسل الأرجل
وأعطاني معنى فقهي.
نعم.
هنا غسل الأرجل هنا مسح الإيه.
نعم.
طيب مثلا في قول تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه تكلمت عنها في.
نعم.
الأول لو واحد غلط وابتلى إبراهيم يعني غلط أخطأ.
نعم.
خطأ شنيعا.
نعم.
نسب الفعل إلى إبراهيم وليس لا الفعل منسوب إلى الله إبراهيم. نعم. مفعول به إيه مقدم هو.
نعم.
المبتلى وليس. نعم. المبتلي وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
نعم.
اللي جه هنا مضموم الفاعل المضموم ده اللي هو الله عز وجل يبقى هو ده.
نعم.
الفاعل الايه الابتلاء كذلك انما يخشى الله.
نعم.
من عباده.
نعم.
العلماء.
نعم.
لفظ الجلال ليس فاعلا.
نعم.
فليس خاشيا
هو المفعول. نعم.
انما تكون له الخشيه انما الفاعل الخشيه العلماء.
نعم. نعم.
انما يخشى الله.
نعم.
من عباده العلماء.
نعم.
لكن الذي يقرا خطا يقول انما يخشى الله هذا اخطا خطا.
نعم.
كبير نسب الى الله الايه الخشيه جعل الله تعالى فاعلا للايه هذا خطا.
نعم.
شوف فائده الايه النحو. تعالى بقى نقول لي بس انا عايزك انت احنا بنتكلم على الاعجاز النحو من جهه البلاغه التي نستفيدها من التراكيب النحويه.
نعم.
والمعاني البلاغيه. طيب هجيب لك اللي ما تسال عنه خد عندك.
نعم.
في قول تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
نعم.
هل اتاك حديث ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. تعالى بقى هنا ما هذا دخلوا عليه فقالوا سلاما
بالنصب
قال سلام.
نعم.
بالرفع لماذا خالف إبراهيم في رد.
نعم.
التحية قالوا سلاما قال لهم سلام.
نعم.
لماذا لم يقل مثلهم سلاما.
نعم.
بلك شوف لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها منها أو ردوها.
نعم.
إبراهيم نبي عليه السلام يفعل الأحسن فرد بالأحسن قال سلام تقول لي هو سلام بالرفع بالرفع يكون أحسن من النصب أقول لك أيوة. نعم.
نعم.
لماذا؟ لأن دخل عليه فقالوا سلاما سلاما بالنصب كيف تعربها؟ نعربها إزاي؟ نعربها نقول سلاما منصوبة لي ما السر في نصبها؟
نعم.
يبقى هناك فعل نصبها.
نعم.
فعل إيه نصبها تبقى الجملة فعلية نسلم سلاما. قالوا نسلم إيه؟
سلام.
سلاما.
نعم.
نسلم سلاما تبقى جملة إيه؟ فعلية. وإبراهيم قال سلام، أي سلام عليكم، أو الأمر سلام، تبقى جملة إيه؟
اسمية.
الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية، والجملة الإسمية تفيد الثبات والدوام، يعني كأنه قال أنتم يعني قالوا نحدث سلاما.
نعم.
أنت عارف اللي هو بيقولك بدحرج المسا أو يعني ألقي عليك السلام أو برمي السلام كده، نرمي السلام أو نلقي السلام. هو قال سلام دائم ثابت أينما ذهبتم وأينما حللتم. فين الكلام ده عم تتقول على القرآن؟ لا، هو ده معنى إيه التعبير بالاسم، يفيد الإيه؟ الثبات.
نعم.
ويفيد الدوام، والجملة الإسمية أقوى من الجملة الإيه؟
الفعلية. نعم.
فهذا معنى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فكانت تحية إبراهيم أحسن من تحيتهم، لأنه حيهم بالجملة الإسمية وهم حيوه
بالجملة الفعلية.
فين يا عم؟ إحنا مش شايفين جملة، إحنا شايفين كلمة واحدة.
نعم.
الكلمة هذه لابد أن تسأل في النحو.
نعم.
كل شيء في النحو يعني النصب له علة والرفع له علة.
نعم.
ما سبب، ما الذي أحدث النصب؟
نعم.
لا يحدث النصب هنا إلا إيه؟ فعلا.
نعم.
فعلا.
نعم.
يبقى جملة فعلية.
نعم.
ما الذي هنا لا يقدر مرفوعا إلا إذا كان جملة إسمية، فما يقدر مبتدأ أو يقدر إيه؟ خبرا.
نعم.
بلك. فهو يعني ألقوا السلام عليه بالجملة الفعلية، والفعل يدل على الحدوث.
نعم.
وهو أجاب بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت.
نعم.
والمبالغة في الإيه؟
فالجملة الإسمية كانت أقوى.
أقوى. نعم.
نعم. هل هناك أمثلة أخرى في الدكتور؟
هناك أمثلة أخرى.
نعم.
شوف دي لك مثال، يعني احنا طبعا في الأمثلة كثيرة لتدل على قيمة النحو وعلى أهمية فهم الكلام. قوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم.
قتل أولادهم.
كيف تفهم الكلام؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. واحد ممكن يفهم خطأ زين لهم قتل أولادهم اللي هم شركاء ليهم. لا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم.
نعم.
لإيه؟
ليردوهم.
ليردوهم.
وليلبسوا عليهم.
وليلبسوا عليهم.
دينهم.
شركاؤهم تعرب إيه؟ تعرب إيه؟ تعرب فاعل.
نعم.
هو هم الذين زينوا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل.
نعم.
قتل مفعول به.
نعم.
مين اللي زين قتل أولادهم؟
شركاؤه.
نعم. شفت بقى الفاعل تأخر هنا، لازم تبقى صاحي وتعرف ده الفعل. نعم. أين فاعله وأين مفعوله؟
تأخر الفاعل
فتفهم الكلام.
نعم.
طب أنا هدي لك مثال. لما تيجي تقول إيه ضرب المدرس التلميذ، ضرب المدرس التلميذ، مين ضرب مين؟
نعم. ضرب المدرسة. مدرسة مقدمة اهو، يبقى هو الفاعل.
لا،
المفعول بس
مفعول به.
الفاعل
يبقى المدرس هنا مضروب.
نعم.
واللي ضرب المدرس التلميذ.
نعم.
لان قلت ضرب المدرس التلميذ.
نعم.
يبقى التلميذ فاعل
يعني، حتى لو تقدم او
تأخر. لا ماليش دعوه، ما هو حاطط علامه زي.
نعم.
انا قلت لك قبل كده الضابط اللي حاطط ثلاث دبابير ولا حاطط نسر ولا حاطط.
نعم.
لو رجع في اخر الصف هو نقيب او رائد.
نعم.
او كذا
يعني.
لا تقل الرد. فالفاعل اذا تاخر هو فاعل، تعرفه ازاي؟ بالضمه اللي عليه.
نعم.
بالواو علامه الرفع، بالالف علامه الرفع. بعلامه.
نعم.
الرفع اللي حاططها.
نعم.
ده كل واحد بياخد علامه رفع تناسبه.
نعم.
المفرد يرفع بالضمه وجمع التكسير بالضمه، ألف المثنى يرفع بألف الاثنين.
نعم.
جمع المذكر السالم والأسماء الخمس ترفع بالواو وهكذا.
نعم.
فدي علامات يعرف بها إن هو إيه؟ فاعل.
نعم.
كذا مرفوع. فهنا شوف وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم
شركاؤهم. نعم.
شركاؤهم جات مرفوعة، تبقى هي دي الفاعل.
نعم.
هي دي الفاعل. طب ما ينفعش نقول زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، إن الشركاء دي صفة للأولاد. لا، لو كانت صفة للأولاد يبقى قتل أولادهم شركائهم.
نعم.
عشان النعت بيتبع الايه؟ منعوت.
نعم.
أولادهم شركائهم.
نعم.
فما قالش كده، قال قتل أولادهم شركاؤهم، يبقى ده الفاعل اللي هو زين الايه؟
نعم.
القتل.
نعم.
شوف فلما تيجي تقول ضرب المدرس التلميذ، يبقى المدرس مضروب مفعول.
نعم.
به.
نعم.
والتلميذ هو الفاعل.
هو الفاعل.
لما تقول ضرب المدرس التلميذ، المدرس فاعل.
نعم.
لما تقول ضرب التلميذ المدرس، يبقى المدرس فاعل والتلميذ مفعول به مقدم.
بمقدم.
طيب ضرب الايه التلميذ المدرس دي خلاص يبقى تحدد كده التلميذ. نعم. هو اللي ده. شوف فهذه المعاني تسمى بالمعاني النحوية.
نعم.
النحو يعطينا معاني تركيبية ويعطينا معنى الكلمة في موقعها.
نعم.
وفي الجملة فنعرف ما موقعها. يعني النحو ده زي ما جاي أقول لك أنت لك صفات عديدة.
نعم.
أنت اسمك إسلام.
نعم.
حاصل على شهادة كذا من حي كذا من أسرة كذا بتعمل في كذا وظيفتك هنا معد أو مقدم برامج أو مش عارف كذا أو
نعم.
إلى آخره. هذا موقعك
نعم.
في هذه القناة.
نعم.
هذا موقع. فالكلمة دي لها صفة معجمية وليها صفة صرفية وليها صفة صوتية وليها,
نعم.
صفة وليها موقع في الجملة.
نعم.
موقعها ايه فاعل أو مفعول أو كذا يختلف.
نعم.
يعني موقع فاعلية غير موقع مفعولية غير موقعها مبتدأ غير موقعها خبر.
نعم.
هذه معاني.
نعم.
طيب نأخذ مثالا آخر يوضح لنا يعني قيمة النحو قيمة الإعجاز النحوي.
نعم.
في تصوير المعاني قول الله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن.
نعم.
يعني هو ينعى على المشركين ما كانوا فيه من شرك ومن جهل.
نعم.
وجعلوا يقول وجعلوا لله شركاء
الجن.
نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له.
نعم.
بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصفون.
خلينا
فيه وجعلوا لله شركاء الجن.
نعم.
لو سألتك أو سألت أي أحد ما معنى جعلوا لله شركاء الجن.
نعم.
ماذا تقول؟
يعني كان الجن شريكا يعني.
جعلوا الجن شركاء لله.
نعم.
هذا معنى ساذج.
نعم.
معنى بسيط كده ساذج ليس هو معنى الآية.
نعم.
الآية فيها أكثر من ذلك.
نعم. كيف ذلك؟
كيف ذلك؟ لو كان المعنى جعلوا الجن شركاء لله.
نعم.
كان قال وجعلوا الجن شركاء لله لكنه قال وجعلوا لله شركاء.
نعم.
وجعلوا لله إيه؟
شركاء.
بعدين
الجن.
من هم هؤلاء الشركاء؟ قال الجن.
نعم.
فيمكنك أن تقف عند شركاء وجعلوا لله شركاء.
نعم.
أفادت أم لم تفد؟
أفاد.
نعم. جعلوا لله شركاء وكأن سائلا يسأل من هؤلاء الشركاء من جعلوا فيقول الجن.
نعم.
الجن. ما الفارق في المعنى؟ لو قلت وجعلوا الجن شركاء لله.
نعم.
فيكون القرآن ينعى عليهم ويأخذ عليهم أنهم اتخذوا الجن شركاء مع الله في عبادته.
نعم.
وأن يعيب عليهم أنهم عبدوا الجن مع الله.
نعم.
وهابوا الجن وخافوهم كما يخافون الله عز وجل.
نعم.
ويعني فعلوا أفعالا لطاعتهم واتخذوهم.
نعم.
أسيادا وحد لحد الوقت الناس في الزار والناس.
نعم.
المتخلفين يقول لك يا سيادي ويا سيادنا ومش عارف إيه ونفعل كذا للأسياد ونعمل زار للأسياد هذا يعني جهل كبير. وهؤلاء يعني اتخذوا الجن شركاء وجعلوا لو قال جعلوا الجن شركاء فهو ينعى عليهم ويعيب عليهم أنهم اتخذوا الجن شركاء
لله
مع الله. لكن حينما يقول وجعلوا الله شركاء فالقضية ليست محصورة في الجن.
نعم.
والقضية أنه يعيب عليهم وينعى عليهم مسألة اتخاذ الشريك أيا كان هذا الشريك.
نعم. والجن مثال
على عمومه وجعلوا لله شركاء هذا.
نعم.
الذي يعاب عليه قضية.
نعم.
الشرك ثم خصص القضية وبين القضية على خصوصها.
نعم.
ماذا تقصد هنا وما ماذا من الشركاء الذين اتخذوهم.
نعم.
في هذا قال الجن.
نعم.
وجعلوا لله شركاء الجن. طيب ماذا أفادت الآية لو قلبتها وقلت وجعلوا الجن شركاء لله لا تستفيد من الآية سوى
نعم.
حرمة أو أن سوى أو سوى عيب اتخاذ الجن.
نعم.
شركاء مع الجن وحده.
نعم.
فلا يكون في الآية حجة على من اتخذ الوسن والحجر والبشر وكذا.
نعم.
وكذا شركاء مع.
نعم.
ليه لأن الآية قالت وجعلوا الجن
خصصت الجن فقط
خصصت نعم. الجن لكن لما قال جعلوا لله شركاء الجن بين أن القضية ليست قضية الشرك بالجن وحدهم
إنما ولكن الشرك الله سبحانه وتعالى نعم
المذموم هو الشرك عموما
نعم.
وخصص الجن إيه نعم. هنا ومنه الجن حتى نعم. شوف فهنا تيجي بقى إيه يبين ذلك الإعراب
نعم.
جعلوا له إيه مفعولين
نعم.
له مفعولان جعلوا الجن شركاء
نعم.
جعلوا الجن شركاء إيه لله وجعلوا لله شركاء جعلوا شركاء كائنين لله
نعم.
جعلوا شركاء كائنين لله الجن بلك
نعم.
تعربها بقى إيه تعربها بدل تعربها مفعول تاني تعربها كده فتلاقي بقى إيه هنا الإعجاز من جهة الوقوف على المعاني الإيه النحوية
نعم.
وهذا خلاف أن تقول وجعلوا الجن شركاء لله
نعم.
شوف جعلوا لله قدم الجر والمجرور جعلوا
نعم.
لله بلك قدم الايه الجار والمجرور فيدل على ايه على اختصاص الذم بكون هذا الشرك
نعم.
خاصا بالله
نعم.
اما الشرك والشركة اصلا مع اي احد ليست مذموم
نعم.
وانما الشرك اذا كان في حق الله فهو الايه المذموم وجعلوا لله نعم. هذا هو المذموم شركاء قدم الشركاء ولم يقدم الجن ليبين ان هذا هو أصله إيه
أصله
ما ينعى
نعم.
وما يعاب عليهم
نعم.
اتخاذ الإيه الشريك مع الله ثم آخر شيء ذكره الإيه
الجن نعم هل هناك بعض الأمثلة أخرى فضيلة الدكتور في يعني
هل الوقت يتسع أم
يتسع
يعني
نعم.
كم بقي من الوقت
يعني خمس دقائق
خمس دقائق
نعم
طيب الإعجاز النحوي في القرآن له يعني تستطيع أن تأخذ أي تركيب
نعم
يعني لو وقفت ألف لام ميم يعني لن أنتقي هجيب لك المصحف من إيه
من أول
أو جيب لك من الفتحة
نعم
هات من الفتحة
ماشي
بالك بسم الله تعال نقف بسم الله من بسم الله يعني إيه بسم الله ما معنى بسم الله
نعم
بسم الله أي بسم الله أقرأ
نعم
أو بسم الله أستعين أو بسم الله نعم. أبدأ أو بسم الله أتبرأ
نعم
أو بسم الله قراءتي أو استعانتي أو بدئي
نعم.
أو ابتدائي
نعم.
أو أبدأ بسم الله أو أستعين بسم الله أو كذا أو ابتدائي بسم الله يعني إيه نعم. الكلام ده يعني بسم الله الجار والمجرور لابد له من متعلق وهذا الذي يتعلق به
نعم.
إما أن تقدره اسما أو فعلا مقدما أو مؤخرا
تاني بقى معلش
تاني أما تيجي تقول إيه بالقلم
نعم.
يعني ايه بالقلم يعني بالقلم اكتب
نعم.
بالقلم ده جر ومجرور جر ومجرور لابد له متعلق يتعلق به
نعم.
متعلق ده خد بالك يعني ايه بالقلم تقول يتعلق بالفعل ايه اكتب
نعم.
بالقلم اكتب
نعم.
المتعلق ده اما ان تقدره فعلا او اسما بالقلم اكتب او بالقلم كتابتي
نعم.
واما ان تقدره مقدما او مؤخرا يعني اكتب بالقلم او بالقلم اكتب
نعم.
كتابتي بالقلم أو بالقلم كتابتي
نعم.
وبكل جاء القرآن
نعم.
شوف سبح اسم ربك الأعلى
نعم.
سبح اسم ربك أو بسم الله مجريها
نعم.
بسم الله مجريها الجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم
نعم.
طيب اقرأ باسم ربك شوف
نعم.
بسم الله مجريها الجار والمجرور بعدين قبل إيه
نعم.
متعلق اسم
نعم.
هنا اقرأ باسم ربك جاب الايه المتعلق في الاول
نعم.
مقدما وجابه فعل
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق
نعم.
هنا بسم الله
نعم.
حذف المتعلق لماذا
نعم.
ما السر في ذلك السر لو خصصه وقال بسم الله او اقرأ بسم الله او استعن بسم الله او ابدأ بسم الله خصصه بشيء واحد
نعم.
لكنه اعطاك فيزا كده مفتوحة تصنع بها كل شيء أعطاك كرت كده أعطاك كرنين تدخل به في كل خير
صالح لكل
بسم الله
نعم.
فإذا أردت الصلاة قلت بسم الله إذا نعم. أردت الطعام والشراب قلت بسم الله على طعام والشراب إذا أردت النوم
دخول.
إذا أردت
نعم.
الجماع إذا أردت دخول البيت
نعم.
وبكل وردت السنة
نعم
بلك يعني لابد أن تشكر الله على طعامك، على شرابك، على وقاعك، على دخولك البيت، فيفر الشيطان. فشوف الذي أفاد هذا المعنى حذف المتعلق،
حذف المتعلق، حذف.
وهذا معنى نحوي، هذا معنى خاص بالابن. فالحذف أيضا قد يفيد معاني جميلة رائعة كما يفيد الذكر بل أكثر. فلو أنه ذكر وقال، فالحذف هنا أفاد العموم. أصبحت البسملة صالحة لكل خير. حاجة في إيدك أنت تقول بسم الله، تقدر أنت ما يتعلق بها. بسم، أنا دلوقتي أقرأ كده بسم الله، يعني بسم الله أقرأ أشرب، بسم الله أي بسم الله أشرب، بلك سأنام بسم الله، يعني بسم الله أنا
أشرب عشان الكوبا، يعني مش هتلاقي لهم الكوبا ما فيهاش حاجة فيها.
فهكذا بلك هذا موضع. طيب تعال في ناخد أول البقرة بلك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم أحرف من أحرف العربية. والله عز وجل يقول لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني إيه؟ كأنه يقول له ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك هذه الأحرف هي الكتاب. الكتاب من جنس هذه الأحرف. الكتاب هذا من جنس هذه الأحرف. وقد عجزتم عن أن تأتوا بصورة من إيه مثل، ولذلك في هذه الصورة جاء التحدي بعد آيات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من إيه مثله. الزمخشري رغم أنه معتزلي له قول جميل في سر البداية بهذه الأحرف، أنك لو تأملت وتدبرت في الصور التي بدأت بالأحرف المقطعة تجد أن كل هذه الصور إنما جاء ذكر الأحرف، بعد ذكر الأحرف جاء الحديث عن الكتاب القرآن ليبين أنها تتعلق بالدلالة على إعجازه، أن القرآن من جنس هذه الأحرف. وقد عجزتم عن أن تأتوا بصورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من الأعراف، حاميم عين سين قاف
الكتاب
المبين، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك الوحي،
طه ما أنزلنا القرآن،
طه ما أنزلنا عليك القرآن، وهكذا صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، أنت بالك إلى آخره. فهنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، كيف تعرب هذه الجملة؟ ذلك مبتدأ، الكتاب خبر، ذلك الكتاب لا ريب فيه جملة إيه مؤكد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب ذلك الكتاب لا ريب، تقدر تقرا كده ذلك الكتاب لا ريب، تقدر تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهنا المعاني النحويه تختلف والايه والاعراب، ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك انه الكتاب، او تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، خدت بالك ذلك الكتاب لا ريب ايه فيه. طيب وبعدين وممكن تقول ذلك الكتاب لا ريب وبعدين فيه هدى، وتبقى هدى مبتدأ وفيه خبر مقدم. شوف تقسيمات
سر بلاغي
وعن طريق الوقوف على مواضع الوقوف والتراكيب النحويه تقف على معاني نحويه تركيبيه عديده في القران.
وهذا ما يعني فضلك اكدت ان الاعجاز النحوي هو الذي يرجع الى تراكيب القران الكريم، وان قيمته يتوقف على معرفه المعاني وعلى معرفه الفكر وغير ذلك. أستاذنا فضلتك، يعني نتحدث في الحلقة القادمة بفضل الله عز وجل عن القسم الأخير من أقسام الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ألا وهو التصويري. مشاهدينا الكرام، انتهينا بفضل الله عز وجل من القسم الرابع من أقسام الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم وهو الإعجاز النحوي. لا يسعني في هذا المقام إلا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة القرآنية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم لنا، ولا انسى ابدا فريق العمل المتميز على ما يبذلونه من جهد حتى يخرجون لكم هذه الحلقات بصوره جيده. تقبلوا تحياتي اسلام رمضان، الى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.